الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 93 والأخير من كتاب الأذكار، قال 24 أي من الأحاديث التي ذكر العلماء أن عليها مدار الإسلام، عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو أحد الذين أنزل الله عز وجل فيهم تولوا أعينهم تفيض من الدمع. قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعظهم صلى الله عليه وسلم لترقيق قلوبهم ولزيادة إيمانهم وللإصلاح من شأنهم موعظة بليغة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم وهو البليغ لفظا ومعنى، وجلت منها القلوب من بلاغتها أن القلوب تأثرت بسماعها وذرفت منها العيون أي من البكاء خشية الله عز وجل ومما فيها من الوعد والوعيد. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. عرفوا ذلك بقرينة الحال، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ لهم في الموعظة، وهكذا المودع يأتي بكلام مجمل يريد أن يستوعب كل ما يحتاج إليه المودع، وفيه طلب الوصية من الرجل الصالح والعالم وما في بابه، لأن الوصايا من أنفع ما تفيد الإنسان. قال أوصيكم بتقوى الله، بدأ بها لأن حق الله عز وجل مقدم على كل حق، والسمع والطاعة لولي أمر المسلمين، لأن طاعة ولي أمر المسلمين طاعة لله عز وجل وامتثال لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وسبب لاستقامة حال الأمة، ومعصية ولي أمر المسلمين سبب للدمار في البلاد والعباد. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فيه دليل على السمع والطاعة وإن كان غير قرشي، والأصل أن الخلافة تكون في قريش، لكن إذا بويع لغير القرشي أو استتب الأمر لغير القرشي وجب له السمع والطاعة. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا أي بدعا، سيرى بدعا وفتنا عظيمة في الدين والدنيا، وهذا أمر ملاحظ، ونسأل الله السلامة والعافية. فينبغي الإنسان أن يحذر لدينه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه سيرى اختلافا كثيرا، فما العلاج؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. المراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته القولية والفعلية والاعتقادية، سنة الخلفاء الراشدين المهديين أي ما أجمعوا عليه أو ما لم يخالف الدليل، ويستعان بفهمهم في فهم الكتاب والسنة، لأنهم خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل رشد. وقد قيل بأن الخلفاء الراشدين كل الصحابة، وقيل بأنهم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى أي قول فهم يدخلون دخولا أوليا في الخلفاء الراشدين المهديين، رشدوا في أقوالهم واعتقاداتهم وكانوا هداة مهتدين، عضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك، لأن المسك بالأسنان كالأنياب الثنايا وغير ذلك يؤدي إلى انكسارها بسرعة، وأما النواذج فإنها تمسك مسك قوي. وإياكم ومحدثات الأمور أي البدع المحدثة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على غير مثال سابق، فإن كل بدعة ضلالة، سواء كانت محدثات الأمور قولية كالأدعية والأذكار التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فعلية كبعض الصلوات المبتدعة كصلاة الرغائب وما في بابها، أو اعتقادية كاعتقاد أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أو كذلك اعتقاد أن الله في كل مكان، هذا من البدع الردية. فإن كل بدعة ضلالة، وهذا عموم يفيد أن كل بدعة في الدين ضلالة لا يخرج من ذلك شيء، وهذا دليل على أنه لا يستقيم تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، فكل البدع ضلالة وكل ضلالة في النار. رويناه في سنن أبي داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. 25 عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رويناه في البخاري. وهذا حديث عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس يتناقلونه فيما بينهم، وهو مذكور في العلم الأول الذي أنزله الله عز وجل على أنبيائه ورسله، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن لم يكن عندك حياء من الله عز وجل وحياء من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا من الله استحيوا ولا من الناس استتروا، فليصنع الإنسان ما شاء. وهذا ليس فيه أمر له بصنع ما شاء ولا إقرار بصنع ما شاء، وإنما هذا كالإنكار عليه، كرجل تقول له: يا أخي اتق الله، هذا ما يجوز، يقول: لا أنا سأفعل، يقول: افعل الذي تريد، كالمنكر عليه. والعامة تقول: إذا لم تستحي فاصنع ما تشتهي، وهذا هو معنى هذا الحديث. والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء والإيمان مقرونان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. قال 26 عن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم، رويناه في مسلم. هذا حديث عظيم، فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من أمور الدين، وهذا الذي ينبغي أن يسير عليه المتأخرون، فجهلهم في دين الله عز وجل أكثر، ولكنهم في سؤال أهل العلم أزهد. وأحرص الناس على سؤال أهل العلم من كان عنده علم، وأزهد الناس في سؤال أهل العلم أهل الجهل، لا يبالي كيف صلى ولا كيف صام ولا كيف حج ولا كيف اعتمر، بل ربما يكون عنده حرز وتميمة، ويأتي الساحر والكاهن والمشعوذ ما يبالي، لأنه ما عرف قيمة هذا الدين. فيقول: أرأيت، أخبرني يا رسول الله، إذا صليت المكتوبات أي الخمس الصلوات التي فرضها الله على عباده، وصمت رمضان أي صمت الفرض من الصيام، وأحللت الحلال بحيث أني لم أتي الحرام وإنما لازمت الحلال في المطعم والملبس والمسكن والمنكح والمشرب وغير ذلك، وحرمت الحرام أي ابتعدت عنه ولم يكن لي فيه رغبة ولا إتيان، ولم أزد على ذلك شيئا أي لم يزد نوافل، قال: أدخل الجنة؟ قال: نعم. فهذا شأنه عظيم، الإنسان الذي يأتي بالفرائض كما شرع الله ويجتنب النواهي التي نهى الله عنها أمره عظيم. وفيه دليل أن الملازمة الفرائض من أعظم أسباب دخول الجنة، إلا أن الإنسان ينبغي أن يأتي بشيء من النوافل، لأن النوافل كالسياج المحيط بالفرائض يصونها عن النقص وغير ذلك. قال 27 عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، رويناه في مسلم. قلت يا رسول الله، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الوصية: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي أخبرني بأمر إن تمسكت به دخلت الجنة، وكان سببا في صلاحي وصلاح آخرتي، ولا أحتاج أن أسأل عنه أحدا غيرك. وهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جوامع الكلم، قال: قل آمنت بالله أي ربا، والمراد ليس مجرد القول والنطق، وإنما القول مع الاعتقاد والفعل. قل آمنت بالله، انطق التشهد شهادة لله بالوحدانية ولمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة، ثم استقم. فإن لازم الإيمان بالله عز وجل توحيده وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه وطاعة رسوله فالإيمان بالله يدعو إلى كل هذا، فلا يظن ظان أن هذا الحديث العمل به من السهولة بمكان، فإنه يدعو إلى ملازمة جميع الدين، وهو معنى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وذكر الإيمان بالله لأن الإيمان بالله يدعو إلى كل فضيلة ويحذر من كل شر ورذيلة، ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يؤمن ومن يكفر بالله ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا، أو الآية. والاستقامة هي ملازمة المأمور وترك المحظور. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فاستغفروه ثم توبوا إليه، فاستقم كما أمرت، في آيات كثيرات. فالاستقامة شأنها عظيم، ضابطها أن تستقيم على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام. ولذلك يقول الناس هذا رجل مستقيم، أي أنه لم ينحرف يمينا ولا شمالا عن الصراط. روينا في مسلم قال العلماء هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال جمهور العلماء معنى الآية والحديث آمنوا والتزموا طاعة الله عز وجل. قال 28 حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤاله جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة، وهو المشهور في صحيح مسلم وغيره، هذا حديث عظيم. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسميت هذه مراتب الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخره قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وهذا حديث عظيم من جوامع الكلم، إذ حوى جميع الواجبات، يعني المهمات الأركان، وإلا هناك واجبات تدخل تحت هذا، فحوى أركان الإسلام الخمسة، أركان الإيمان الستة، وركن الإحسان، عمل الجوارح التي هي أركان الإسلام الخمسة، وعمل القلب الذي هو أركان الإسلام الستة، أركان الإيمان الستة، والمراقبة لله عز وجل. فهنيئا لمن حقق مثل هذا الحديث. وأما الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم من مسؤول عنها بأعلم من السائل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا. 29 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام، فيه جواز الإرداف وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورعايته لصغارهم وكبارهم، وفيه فضيلة لابن عباس إذ ردفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام، لأنه كان صغير السن دون البلوغ. ويجوز أن يقال لغيره يا غلام لمن هو مقارب للبلوغ أو بعد البلوغ. وناداه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتبه لما يلقى إليه، إني أعلمك كلمات، أي جمل ليست كلمات مفردة، مثل جبل بيت سماء، هذه كلمات مفردة قد لا تدل على كثير علم، لكن المراد بالكلمات الكلمات النافعات والجمل البينات. قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة، أي قوله ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلمة، سماها كلمة. النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس بجمل مفيدة يحتاجها العالم قبل الجاهل والسالك قبل المعرض. احفظ الله يحفظك، احفظ الله بامتثال أمره واجتناب نهبه، يحفظك في سمعك وبصرك وجميع شأنك يحفظك في دنياك وأخراك. فهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعيذنه. احفظ لا تجده تجاهك، أي تجد ما وعدك الله عز وجل من الخير العظيم، أو تجده في أوقات المهالك ينقذك ويحفظك، مع أن الله عز وجل على عرشه استوى بائن من خلقه في علوه سبحانه وتعالى. إذا سألت أي مسألة دينية أو دنيوية من الحلال الطيب فاسأل الله عز وجل، فهو قاضي الحاجات ومفرج الكروبات وبيده الخير. من أعطاه من ذا الذي يمنعه، ومن منعه من ذا الذي يعطيه. فاجعل حاجتك بالله، أنزلها بمن لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وإذا استعنت فاستعن بالله طلب العون، استعن بالله ولا تعجز، إياك نعبد وإياك نستعين. يا قوم استعينوا بالله واصبروا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالاستعانة بالله عز وجل من أسباب تحقق المطلوب. فاعلم أن الأمة ليس المراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد بها كل من في الأرض. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فالأمر إلى الله، وكل يجري إلى ما كتب الله له، لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر. وفي هذا الإيمان بالقدر، على الإنسان أن يستشعر أنه بالله، وإذا عانه الله لا يستطيع فيه أحد. فالنفع والضر بيد الله. قل أرأيت إن أرادني الله بضر إن هل هن كاشفات ضره؟ لا. أو أرادني برحمة إن هل هن ممسكات رحمته؟ لا. قل حسبي الله. إذا الإنسان يتوكل على الله عز وجل، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا كانوا عاجزين عن إصابتك بالخير وعاجزين عن إصابتك بالشر إلا بما كتبه الله لك، فلما إذن الخوف؟ ولما إذن التضجر؟ والأمر إلى الله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. رفعت الأقلام، المراد به القلم الأول الذي كتب مقادير الخلائق، وجفت الصحف، وهذا كناية عن أن القدر قد فرغ منه، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفي أمر يستأنف أم أمر قد فرغ منه؟ قال: بل أمر قد فرغ منه. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي الحديث إثبات الأقلام، وقد قسمها العلماء إلى 4 أقلام: القلم العام، وهو الذي كتب مقادير الخلائق، اكتب قال وما اكتب، قال ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، ثم القلم البشري، وهو الذي سخره الله عز وجل لكتابة ما يتعلق بأعمال بني آدم، ثم القلم السنوي وقلم التكليف. القلم السنوي فيها يفرغ كل أمر حكيم، وأيضا العمري تتداخل بعضها في بعض. العمري إذا كان بعد 4 أشهر يكتب رزقه وأجله وعمله شقي وسعيد. وقلم التكليف رفع القلم عن 3. قال: رويناه في الترمذي، وقال: حديث صحيح في رواية غير الترمذي بزيادة: احفظ الله تجده أمامك، يعني تجده في وقت الحاجة، يحفظك ويكلأك وينصوك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يثبت لله عز وجل المعرفة، لأن المعرفة تكون بعد جهل وإمرار الحديث على ظاهره، والمراد به العلم أو لا. تعرف إلى الله عز وجل، اعرفه بامتثال أمره واجتناب نهيه وبمعرفة نعمه عليك يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك مما تحبه وترجوه لم يكن ليصيبك، وما أصابك مما تحذره وتخافه لم يكن ليخطئك. إذن لماذا الحزن ولماذا التعب والنصب؟ والله لو أن الناس يمتثلون مثل هذا الحديث ما وقع في قلوبهم شيء من التضجر والتذمر، لكن الإنسان ضعيف بطبعه. لكن عند أن يشعر بضيق في صدره عليه أن يستحضر مثل هذه الأحاديث. ما أخطأك رزق أخطائك لم يكن ليصيبك، شر أخطائك لم يكن ليصيبك، خير أخطائك لم يكن ليصيبك، لأن الله ما كتبه لك. وما أصابك من هموم وغموم وأحزان وأكدار وخير وشر لم يكن ليخطئك، حقك حقك، مكتوب منذ خلق الله القلم أن هذا الشيء لك فلا يمكن أن يجاوزك، وذاك الشيء ليس لك فلا يمكن أن يأتيك ويخطئ إليك. وفي آخره: أعلم أن النصر مع الصبر. حديث عظيم، النصر على الشيطان، النصر على الهوى، النصر على النفس الأمارة بالسوء، النصر على الكفار، النصر على المنافقين، النصر في العلم، النصر في الدعوة، النصر في طاعة الله عز وجل مع الصبر. اصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر وصابر ورابط واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولذلك قالوا: الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. إنسان بدون صبر ما يستطيع يفعل شيء. هذا المجلس يحتاج إلى صبر، حضور صلوات في أوقاته يحتاج إلى صبر، قيام الليل وحضور الفجر يحتاج إلى صبر، ما ينوب الإنسان من الأحزان والأكدار يحتاج إلى صبر. وأن الفرج مع الكرب، اشتد أزمة تنفرجي، عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمره، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراه فرج قريب، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وقد قال الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وأن مع العسر يسرا، ولذلك قالوا: لا يغلب عسر يسرين، لأن الله عز وجل نكر اليسر وعرف العسر، فهو أحد. هذا حديث عظيم الموقع، ذكرنا بعض فوائده. قال: الثلاثون وباختتامها واختتام الكتاب، فنذكره بإسناد مستطرف، ونسأل الله الكريم خاتمة الخير. أخبرنا شيخنا الحافظ أبو البقاء خالد بن يوسف النابلسي ثم الدمشقي رحمه الله تعالى، قال: أخبرنا أبو طالب عبد الله وأبو منصور يونس وأبو القاسم الحسين بن هبة الله بن صرصر الحافظ وأبو يعلى حمزة وأبو الطاهر إسماعيل، قالوا: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن وابن عساكر، قال: أخبرنا الشريف أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس الحسيني خطيب دمشق، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن علي بن يحيى بن سلوان، قال: أخبرنا أبو القاسم الفضل بن جعفر، قال: أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن القاسم ابن الفرج الهاشمي، قال: حدثنا أبو مسهر، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه وجندب بن جنادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله تبارك وتعالى. حديث عظيم ساقه النووي بسنده إلى الله، مكرمة عظيمة عند أهل السنة، حفظ الله لهم هذا الإسناد. فنسأل الله عز وجل أن يكرم المسلمين بكرمه. قال: يا عبادي، أي الله عز وجل في إثبات أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت ما تشاء وكيف شاء وبما شاء. يا عبادي، المراد بالعباد هنا عباد الرحمن الذين يطيعونه ويلتزمون أمره وشرعه، فإن العبودية من قسمين إلى قسمين: عبودية قهر، وهذه لا يتخلف عنها شيء، وعبودية طاعة، وهي عبادة المؤمنين. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فيه تحريم الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، ومن أعظم الظلم الشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم، ومنه ظلم العباد فيما بينهم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الله عز وجل يقول: وما ربك بظلام للعبيد، ويقول: ولا يظلم ربك أحدا. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه أو أخذ ما ليس لك، فينبغي للمسلم أن يتقي الظلم بأنواعه: الظلم فيما بينه وبين الله من الشرك، الظلم فيما بينه وبين العباد يأخذ أموالهم وهتك أعراضهم أو غير ذلك، فإن هذا يحتاج إلى تحلل. والظلم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه بعدم أطره على الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات. يا عبادي، إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار، وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ينبغي للعبد أن يستغفر الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم التزم هذا، كان يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. وفي حديث ابن عمر كنا نعد له في المجلس الواحد: ربي اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. فالذنوب كفارتها الاستغفار والتوبة، فبادر إليها أيها المسلم. وفيه دليل على أن المسلم يخطئ ولا يسلم من الخطأ إلا من سلمه الله عز وجل، لكن فرج الله قريب من المحسنين، يستغفرون يتوبون ينوبون. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، فيه سؤال الله عز وجل الطعام وما إليه، وذكره لكثرة حاجة الناس إليه. فأنت جائع إلا بإطعام الله، وممنوع مقطوع إلا بإعطاء الله، فسأل ربك أن يطعمك الطعام، يسقيك من الشراب، ويبصرك من العمى. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، أي كلكم عار من اللباس إلا من كساه الله عز وجل، وهكذا عار من الأخلاق الحميدة والقيم النبيلة إلا من كساه الله عز وجل، كما قال بعضهم: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، ولا من غدرة أتقنع. فالله عز وجل هو الذي يكسوه، جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. وهكذا فينبغي الإنسان أن يحمد ربه الذي كساه، أسيما ما عليه من الثياب البيض والعمائم والقلانس وغير ذلك مما يستر عورته ويجمله أمام الناس. فاستكسوني أكسكم، في أن الله يسأل كل شيء، ما هو عيب أن تقول: اللهم اكسني ثوبا، أو اللهم البسني جبة، أو اللهم اعطني كذا. اسأل الله الطعام، اسأل الله الشراب، اسأل الله عز وجل كل شيء. لو أن يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئا. هذا بيان لغنى الله المطلق، إن الله غني حميد. لو جميع الناس على أفجر قلب، على قلب فرعون أو على قلب إبليس اللعين، ما نقص ذلك من ملك الله شيء. هو الغني الحميد. عبدوه أم كفروا، أطاعوه أم عصوه، أهلكهم أم أبقاهم، هو الغني الحميد. ولذلك يقول العلماء: غنى الله ذاتي، بخلاف غنى الإنسان، قد يكون عنده أموال لكنه غنى غير ذاتي، تجده عنده مليارات ويحتاج زوجة، هذا فقر. يحتاج خادم، هذا فقر. يحتاج يأكل ويشرب، هذا فقر، لأنه لا يستطيع أن يعيش بدون هذه الأشياء. لكن الله عز وجل هو الغني الحميد، غني عن الصاحبة، غني عن الولد، غني عن الشريك، غني عن العباد جميعا، وهو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثم قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا. لو كانوا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم أو قلب جبريل عليه السلام، ما زادوا في ملك الله شيء. إذن على العباد أن يهونوا على أنفسهم، معاصيهم لا تضر الله، وطاعاتهم لا تنفع الله، وإنما ينتفعون هم. إن اجتنبوا المعاصي انتفعوا هم، وإن امتثلوا الطاعات انتفعوا هم. وهذا يجعلك تعبد الله عز وجل وأنت ترجو رحمته، تخشى عقابه، ترجو خيره، وتخشى أن يقطع عنك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد في الأرض، اجتمعوا جميعا الجن والإنس، فسألوني. هذا يقول: يا رب أريد كذا وكذا من المسائل، والثاني يقول: يا رب أريد كذا وكذا من المسائل، فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس المخيط في غمسة واحدة، هل ينقص البحر؟ ما يقع ظهور لنقصه، وإن نقص نقصه لا يسمى نقصا أصلا، وإنما المخيط يرجع مبلول. فلو اجتمعت الأمة مع جنها وإنسها يسألون الله عز وجل كل بما يمليه عليه عقله، لما نقص من ملك الله عز وجل إلا كما ينقص البحر إذا أن يغمس المخيط فيه غمسة واحدة. أسألكم بالله بعد هذا، يرجو الناس إنسان مثله، يرجو الفقير فقيرا ويترك الغني الحميد؟ هذا يدل على خفة عقل عند صاحبه. يا عبادي إنما هي أعمالكم خير أو شر أحفظها عليكم إلى يوم القيامة، فمن وجد خيرا طاعات قربات حسنات فليحمد الله عز وجل، هو الذي وفقه وسدده وأعانه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي فرط، هو الذي فرط. ولذلك يستعتبون في النار ولا يعتبون، بل آخر الأمر اخسأوا فيها ولا تكلمون، لأنهم هم الذين فرطوا وضيعوا. هذه بعض أحاديث عليها مدار الإسلام، وهي أحاديث جوامع عظام، فينبغي لطالب العلم أن يحفظها ويستطيع أن يحاضر على كل حديث منها بمحاضرة، أو يأتي على كل حديث منها بمؤلف. وقد جمع منها النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين، جمعها في كتابه الأربعين وزاد عليها بعض الأحاديث، ثم زاد عليها ابن رجب 8 من الأحاديث سماها 50. قال أبو مسهر قال سعيد بن عبد العزيز كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، هذا حديث صحيح، جثى على ركبتيه مما فيه من الحكم والعلوم والوعد والوعيد. هذا حديث صحيح رويناه في صحيح مسلم وغيره، ورجال إسناده مني إلى أبي ذر رضي الله عنه كلهم دمشقيون، ودخل أبو ذر رضي الله عنه دمشق فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد، منها صحة إسناده ومتنه وعلوه وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك فيهم، ومنها ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه والآداب ولطائف القلوب وغيرها، ولله الحمد والمنة. تقسيم الدين إلى فروع وأصول انتقد، ولكن يريدون بالأصول العقيدة وبالفروع الأحكام. روينا عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث، هذا آخر ما قصدته من هذا الكتاب، وقد من الله الكريم في بما هو له أهل من الفوائد النفيسة والدقائق اللطيفة من أنواع العلوم ومهماتها ومستجدات الحقائق ومطلوباتها، ومن تفسير آيات من القرآن العزيز وبيان المراد بها، والأحاديث الصحيحة وإيضاح مقاصدها وبيان نكت من علوم الأسانيد ودقائق الفقه ومعاملات القلوب وغيرها، والله المحمود على ذلك وغيره من نعمه التي لا تحصى، وله جلت عظمته المنة أن هداني لذلك ووفقني لجمعه ويسره علي، هو توفيق من الله والله، وأعانني عليه ومن علي بإتمامه، فله الحمد والامتنان والفضل والطول والشكران. والله أن الإنسان إذا شرع في تأليف أو تصنيف يخشى أن يموت قبل أن يخرج المصنف، أو يقطع قبل أن يخرج المصنف، أو لا يطبع المصنف فيبقى حزينا مغموما مغموما، فإذا ما خرج فرح به فرحا عظيما. فانظر إلى النووي رحمه الله كيف يثني على الله ويحمده على أن يسر له إتمام هذا السفر العظيم الذي سار مرجعا من المراجع في باب الأذكار والمواعظ وكثير من الفنون. وله جلت عظمته المنة أن هداني لذلك ووفقني لجمعه ويسره علي وأعانني عليه ومن علي بإتمامه، فله الحمد والامتنان والفضل والطول والشكران، طول الفضل. وأنا راج من فضل الله تعالى دعوة أخي لصالح أن أنتفع بها تقربني إلى الله الكريم، أسأل الله أن يرحمك، أسأل الله أن يعلي درجتك وأن يتجاوز عن سيئاتك وزلتك. وانتفاع مسلم راغب في الخير ببعض ما فيه أكون مساعدا له على العمل بمرضات ربنا. وأستودع الله الكريم اللطيف الرحيم مني ومن والدي ومن جميع أحبابنا وإخواننا ومن أحسن إلينا وسائر المسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا وجميع ما أنعم الله تعالى به علينا، وأسأل سبحانه لنا أجمعين سلوك سبيل الرشاد والعصمة من أحوال أهل الزيغ والعناد والدوام على ذلك وغيره من الخير في ازدياد، وأتضرع إليه سبحانه أن يرزقنا التوفيق في الأقوال والأفعال للصواب، والجري على أثار ذوي البصائر والألباب، إنه الكريم الواسع الوهاب. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه متاب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلواته وسلامه الأطيبان الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين، كلما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون، وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. قال مصنفه أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: فرغت من جمعه في المحرم سنة 67 و600 سوى أحرف ألحقتها بعد ذلك وأجزت روايته لجميع المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم. ومثل هذا الكتاب ينبغي الاعتناء به بحفظ أذكار الصباح والمساء، وحفظ أذكار الصلاة وأذكار النوم وأذكار السفر، فهي عمل اليوم والليلة، هي عمل اليوم والليلة. ما في هذا الكتاب هو عمل اليوم والليلة، تحتاجه منذ صحوك وحتى صحوك، وتحتاجه منذ خروجك من منزلك إلى أن تعود فيه، وتحتاجه من أول ما تكلف إلى أن تموت. ينبغي الاهتمام به والإقبال عليه. الحمد لله الذي وفقني لتدريسه والمرور عليه، وكان للفضل بعد الله عز وجل لأخينا عبد الرحيم ومن إليه من أخواننا من المغرب الأقصى، هم الذين طلبوا هذا الدرس وأنا في مكة في البلد الحرام، فشرعت فيه بحمد الله عز وجل، ثم من الله علينا أن وصلناه في هذا المكان. فأسأل الله أن يوفقنا لطاعته ومرضاته. وكان الانتهاء منه في 29 من رجب الحرام لعام 1440 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بمسجد الصحابة بمدينة الغيضة من بلاد المهرة، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين بالتوحيد. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.